بسم الله الرحمن الرحيم.
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. وبعد، قبل أن نبدأ في شرح هذا الكتاب، أولا نهنئكم على مثل هذه الدورات، وهذه حقيقة ليست دورة، هذا مركز علمي، هذا البرنامج هو مركز علمي يدوم إلى 3 سنوات، فلا شك أن هذا فيه خير كبير الحمد لله. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب للإخوة القائمين على هذا البرنامج أعظم الأجر والمثوبة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينني وإياكم على تعلم العلم النافع وعلى نشره وعلى الاستفادة منه. وكلمة الشيخ مهدي جزاه الله خيرا كلمة مؤثرة وحاثة على الحرص على العلم الشرعي وعلى الاستمرار فيه ونحن ذلك. نحن سنتدارس بمشيئة الله كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، والجميع يعرف هذا الشيخ ويعرف أثره على هذه البلاد وعلى بلاد العالم الإسلامي بأكمله، شك أن له أثر كبير على ذلك. لكن إن شاء الله أيضا هذا البروجيكتور يشتغل حيث يكون معنا العرض. أتمنى ما أعرف إيش الإشكالية، بس لو أحد من الأخوة عنده خبرة فيها. طيب، على كل حال حتى لو مشينا بالغير عرض اليوم. نعم، تفضل المصطفى. سنتدارس في هذا الدرس في هذا اليوم بمشيئة الله 6 أمور. الأمر الأول يتعلق بنبذة موجزة عن المؤلف وعن المؤلف. ثم نأخذ تعريف التوحيد في اللغة في الاصطلاح، ونأخذ أقسام التوحيد من جهة ما يستحقها الرب ومن جهة ما يقوم به العبد، ونأخذ الواجب علينا في التوحيد الألوهية، الواجب علينا في التوحيد عموما، ونأخذ بإذن الله الباب الأول اليوم. بالنسبة للمؤلف الجميع يعرفه، وهو الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي، المولود عام 1115 للهجرة، ولد في بلدة العيينة بنجد، وطلب العلم وهو ما زال صغيرا، لم يتم 10 من عمره حتى أتم حفظ القرآن، ثم طلب العلم على والده، وكان والده قاضيا، ورحل في طلب العلم، ذهب إلى البصرة وإلى الحجاز وإلى الأحساء، ودرس على كثير من علماء عصره، و وأجازه في الحديث الشيخ محمد حياة السندي والشيخ اسماعيل العجلوني، ودرس على كثير من علماء عصره، وبدأ في دعوته المباركة الإصلاحية عام 1151 للهجرة، وكانت دعوته مرتكزا على أربعة أسس، انطلاقا من قوله سبحانه وتعالى والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فكانت دعوته إلى الإيمان، الإيمان بالله، بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب قائمة على الدعوة إلى هذه الأصول الأربعة: إلى الإيمان، وإلى العمل الصالح، وإلى التواصي بالحق، وإلى التواصي بالصبر. وكانت دعوته مرتكزة في الإيمان بالله على تحقيق توحيد الألوهية، لأنه كان في عصره قد انتشر الشرك، وعاد كثير من الناس إلى دعاء الموتى والاستغاثة بأصحاب القبور ونحو ذلك من الشركيات. فكانت دعوته مرتكزة على الإيمان بالله، على التنبيه على توحيد الألوهية لما كان في ذلك العصر من انتشار الشرك. وكانت دعوته كذلك إلى العمل الصالح، إلى عبادة الله وحده لا شريك له بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ينهى عن البدع في الدين، وأن يكون ذلك في جميع مجالات حياة الإنسان، يكون عابدا لله. وكان يدعو إلى إصلاح المجتمع، فكان من دعوته التواصي بالحق، كان يدعو إلى تحكيم الشريعة، وإلى أن كان يدعو إلى أن تطبق الشريعة وأن يتحاكم إليها، وكان يدعو إلى نشر الأخلاق الفاضلة بين أفراد المجتمع. وكان من دعوته كذلك دعوة إلى التواصي بالصبر، وكان مما يدعو إليه التواصي بامتلاك القوة المادية، فكان من دعوته الجهاد في سبيل الله، وكذلك من دعوته التواصي بالصبر على نشر الحق، وكذلك التواصي بالصبر على أخلاق الإسلام، أخلاق الإسلام مع غير المسلمين. فكانت هذه دعوة وظل عليها يدعو حتى بلغ 91 من عمره، وتوفي عام 1206 للهجرة رحمه الله رحمة واسعة. ومما خلفه من المؤلفات، خلف هذا الكتاب العظيم، كتاب التوحيد. هذا الكتاب يا أخوان سنمر عليه بمشيئة الله في خلال 6 أسابيع، إن استطعنا في أقل من ذلك فالحمد لله، وإن لحق بهذه يعني 12 درس إن شاء الله نتم فيه كتاب التوحيد كاملا. هذا الكتاب إن أردنا أن تأخذ فكرة كاملة عن هذا الكتاب، بدأه الشيخ محمد عبد الوهاب بمقدمة. هذه المقدمة كانت عبارة عن 6 أبواب. الباب الأول الذي سنتدارسه اليوم تحدث فيه عن أهمية التوحيد، ثم تحدث عن فضل التوحيد، ثم تحدث عن صفات المحققين للتوحيد الذين ينالون هذا الفضل العظيم، ثم تحدث عن خطورة الشرك وخوف منه، ثم بعد ذلك قال: من عرف التوحيد وأهميته وفضله وخطورة الشرك فيه وجب عليه أن لا يقتصر بهذه المعرفة على نفسه، بل يدعو إليها، الدعوة إلى التوحيد. ثم قال أن بعض الناس قد يعني يدعو إلى يعرف أهمية التوحيد وفضله وصفاته، لكن لا يعرفهم، لا يعرف معناه على وجه الدقة. فأتى لباب باب تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله، فكان ستة أبواب. هذه الستة الأبواب كالمقدمة، كالمقدمة في تدارس كتاب التوحيد، الأهمية والفضل والتحقيق والخوف من الوقوع في ما يضاد هذا التوحيد، الدعوة إليه، تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله. هذه ستة أبواب متوالية مهمة. بعد ذلك تحدث عن التمائم والرقى والتبرك، بأن من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، ثم تحدث عن باب ما جاء في الرقى والتمائم، ثم باب ما جاء في التبرك، فكانت ثلاثة أبواب متوالية. بعد ذلك تحدث عن بعض العبادات التي يقع فيها الشرك، الذبح، النذر، الاستعاذة، الاستغاثة والدعاء، فذكر أبواب متوالية في هذا. بعد ذلك تحدث عن أن هناك من صرفت له الألوهية من غير الله، فبين حال هؤلاء الذين عبدوا من دون الله أنهم لا يخلقون شيئا، وأن فيهم الضعف، وأن فيهم الخوف والوجل من الله سبحانه وتعالى، وأنهم يعبدون الله وحده لا شريك له. فأتى بأدلة على استحقاق الله سبحانه وتعالى للعبادة وحده لا شريك له، وعلى بطلان عبادة من عبد من دون الله، لأنه لا يخلق ولا يملك ولا يستطيع أن يدافع عن نفسه شيء، بل هو عابد لله سبحانه وتعالى. فكان هناك الباب عدة أبواب في هذا الباب، 15 إلى 16 في هذا الموضوع. ثم تحدث بعد ذلك في الباب 17 عن الشفاعة، وهذا باب مهم، وأتى بالشبهات التي يذكرها الذين يتوجهون إلى الموتى في قبورهم على أنهم يرجون منهم الشفاعة، وكشف تلك الشبهات. ولعلنا نورد في باب الشفاعة في الباب 17 لعلنا نأتي ببعض الشبه من كتاب كشف الشبهات نربطها في هذا الباب. ثم تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ثم تحدث عن باب الغلو في الصالحين والغلو في قبورهم وخطورة هذا الغلو في الصالحين وفي قبورهم، فكانت عدة أبواب من الباب 17 من الباب 23 في هذه المواضيع. بعد ذلك انتقل إلى موضوع يتعلق بالسحر والكهانة والتنجيم والاستسقاء بالأنواع، فكانت عدة أبواب في هذا الموضوع من الباب 24 إلى الباب 30 في هذا الموضوع. ثم تحدث عن بعض أعمال القلوب التي يدخل فيها الشرك، فتحدث عن شرك المحبة، شرك الخوف، شرك الرجاء، شرك التوكل. ثم تحدث عن الصبر على أقدار الله المؤلمة، تحدث عن الصبر، كان من باب 31 إلى باب 35 في هذه الموضوعات. ثم تحدث في باب ما جاء في الرياء، وباب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، باب من الشرك إرادة الدنيا بالأعمال الصالحة، فكان باب 36 وباب 37. بعد ذلك تحدث عن شرك الطاعن، وتحدث في باب عن التشريع وأنه خاص بالله سبحانه وتعالى، وتحدث عن وجوب التحاكم إلى شرع الله، فكانت ثلاثة أبواب متوالية. بعد ذلك تحدث عن أشياء تتعلق بالإنسان يقوم بها، جحد بعض أسماء الله وصفاته، جحد نعم الله، إضافة نعم الله إلى غيره، وتحدث عن شرك الألفاظ، بعض الألفاظ التي يدخلها الشرك، فكان من باب 40 إلى 58 في هذه الموضوع. بعد ذلك تحدث عن ظن السوء بالله سبحانه وتعالى، ظن الجاهلية، وتحدث كذلك عن موضوع القضاء والقدر، وتحدث عن التصوير، فكان من باب 59 إلى 61 في هذا. ثم تحدث في أبواب تتعلق بتعظيم الله، وأن هناك ممن أشرك لم يقدر الله حق قدره، وكان من باب 62 إلى باب 67، فكتاب التوحيد 67 باب. قد تجدون في بعض النسخ 66 باب، لأنهم لا يعدون الباب الأول، باب كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كثير ممن يعني طبع هذا الكتاب لا يعدونه بابا، فتجدون الترقيم 66 باب، لكن هي 67 باب، فحسبنا الباب الأول 67 باب. هذه صورة عامة عن كتاب التوحيد، هذا هو كتاب التوحيد، هذه موضوعاته. نبدأ في الباب الأول قال المصنف رحمه الله: قال كتاب التوحيد وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أيها الأحبة في الله، ستكون الطريقة في بعض اللقاءات قد نطرح سؤال وقد تنقسم فيه يعني الإجابة عليه إلى قسمين، لذلك طلبنا من الأخوة يحضروا يعني ماصتين، فقد نأتي بمجموعتين يجلسوا على هذه الطاولات، ثم يكون هناك حوار، الحوار تارة يكون بيني وبينهم وتارة يكون بينهم فيما يعني فيما بين. فنرجو يا أخوان التفاعل مع هذا حتى يكون في الدرس شيء من النشاط. لا أريد الدرس ساعة كاملة كلها القاء، نريد مشاركة. في بعض الدروس قد نطلب منكم ومن كان لديه من الآن اهتمام بهذه القضايا لو يحضر لنا مثلا أشياء تتعلق بالكهانة، تتعلق بالسحر، يعني نماذج لبعض الأشياء التي تقع، فيكون جيد في باب السحر نأتي ببعض هذه الأشياء. لو كان هناك شخص يعني وجد سحر معين ممكن يعني يفك هنا أيضا، ينظر إليه كيف طريقته التنجيم، يعني الذي يكون له اهتمام بهذا ووجد أشياء يمكن أن نثري بها الموضوع تعرض على الشباب، إما يسجلها في 5 دقائق في كذا ما في إشكال. أيضا الأخ الذي يكون له اهتمام ببعض الموضوعات وجمع فيها، فيمكن يرتب معي بحيث يكون له كلمة 5 دقائق 6 دقائق يطرح هذا الموضوع، أيضا يفيد يعني زملائهم وهكذا. قد نكلف بعض الإخوة لا سيما من درس التوحيد كتاب التوحيد من قبل، قد يعني يكلف ببعض الموضوعات يأتي فيطرحها ويعرضها وهكذا. فنرجو منكم يعني التفاعل في هذا. أيضا لو طرحنا لكم أسئلة وكان فيها شيء من مثلا التشويش عليكم أو كذا فتقعوا في الخطأ، فقد يعني إنما الهدف هو حتى يعني يثبت الصواب. فلو قلنا مثلا هذا الرأي قال به الخوارج أو قال به كذا فلا تغضبوا، يعني كلكم الحمد لله من أهل السنة والجماعة، لكن أحيانا من باب يعني تثبيت المعلومة الصواب. نعم. فنبدأ في قول المصنف كتاب التوحيد. قال كتاب التوحيد، فأول سؤال نسخن به يعني هذه اللقاءات، السؤال يا أخوان: هل كلمة التوحيد، كلمة التوحيد التوحيد التوحيد، هل هذه الكلمة واردة في الكتاب والسنة أو يعني قال بها السلف؟ يعني هذا المصطلح ألا ترونه مصطلح بدعي؟ التوحيد 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 وكذا، هل ورد يعني في الكتاب والسنة هذا المصطلح؟ لا معاذ، أيها نوحد الله. نعم الأخ يقول نعم هذه الكلمة واردة في الكتاب والسنة. نعم أحدنا قل هو الله أحد، يعني يكفيكم، يعني واردة في الكتاب والسنة، والصحابة كانوا يستخدمون هذا المصطلح. والأخ طبعا ذكر الحديث حديث معاذ، هذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. بعض الروايات قال لا، أن يوحدوا الله، أن يوحدوا الله. وأيضا الصحابة في حديث جابر ماذا قالوا عندما حديث جابر في حجة الوداع، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ماذا قال الصحابة؟ قالوا أهل بماذا؟ أهل بالتوحيد، أهل بالتوحيد. فكلمة التوحيد كلمة ثابتة في الكتاب والسنة وما ترى عن سلفنا الصالح. قال كتاب التوحيد وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نأخذ التوحيد ما معناه في اللغة وما معناه في الاصطلاح وما أقسام التوحيد وما الواجب علينا في التوحيد، ثم بعد ذلك نستخرج من يعني النصوص التي وردها الشيخ محمد بن عبد الوهاب في هذا الباب نستخرج منها أهمية التوحيد. التوحيد في اللغة تفعيل، وهو مصدر وحد توحيدا، يعني يقصد به التكثير والمبالغة في التوحيد. والتوحيد لغة هو يدور معناه حول الإفراد، وهو جعل الشيء واحدا فيما هو واحد فيه. التوحيد يدور معناه حول الإفراد، هذا معنى التوحيد في اللغة، هو جعل الشيء واحدا فيما هو واحد فيه. هل يمكن يا إخوان أن نقول إذن التوحيد اصطلاحا هو جعل الله واحدا فيما هو واحد فيه؟ فالله واحد في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، فالتوحيد اصطلاحا هو جعل الله واحدا فيما هو واحد فيه. هل هذه العبارة صواب أم خطأ؟ تفضل. خطأ. والسبب خطأ في كلمة جعل. نعم. احنا نستفيد من التعريف اللغوي وناخذ منه الاصطلاح، ناخذ الشيء ونضع الله، هو جعل الله واحدا فيما هو واحد فيه. نعم. يعني في كل شيء، في ربوبيته والوهيته اسمائه وصفاته. صواب ولا خطا؟ خطا. والسبب فيما هو واحد فيه، ايش الخطا فيها؟ لذلك احنا قد نستخدم احيانا مجموعتين عشان يكون عندهم ميكروفون، فاذا صار في حوار مباشر يعني تكون بينهم كمسابقه. نعم صحيح. نعم، هو ان شاء الله العباره صحيحه، لكن لعله ادبا الا نستخدم كلمه جعل، لان وحدانيه الله ليست بجعل جاعل، مع أن الجعل يأتي بمعنى التسمية والاعتقاد، فيعني عليه ملحوظة من هذه الناحية. أدبا مع الله سبحانه وتعالى ما نقول هو جعل الله، نقول هو الإيمان، هو الاعتقاد. وإن كانت كلمة جعل تأتي أيضا بمعنى التسمية، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، جعلوهم إناثا بمعنى ليس معنى خلقوهم، إنما اعتقدوا فيهم أنهم إناث، سموهم بأنهم إناث. فبشكل عام هو جعل الله واحدا فيما هو واحد فيه، ليست هذه ملحوظة كبيرة، وإنما هذا من باب الأدب، بدل أن نقول هو جعل الله نقول هو إفراد الله، هو إفراد الله بربوبيته فلا رب سواه، وبألوهيته فلا مستحق للعبادة إلا إياه، وبأسمائه وصفاته فلا ند له فيها ولا نظير. نقول هو الإيمان، هو الاعتقاد، هو إفراد، وهكذا. إذن هذا التعريف اصطلاحي، إفراد الله بربوبيته فلا رب سواه، وبألوهيته فلا مستحق العبادة إلا إياه، وبأسمائه وصفاته فلا ند له فيها ولا نظير. أريد يا إخوان مع الشيخ محمد، يأتي اثنين بجواره واثنين يجلسوا هنا أيضا، ما في كرسي ثالث، فاثنين يجلس هنا. يعني من كان انت باثنين ما شاء الله، لكن المفترض نخلي واحد، ثلاثة هنا واثنين هنا حتى يكون الكفتين متساوية. نعم اجلس يا اخوان، ابدو اجلس. جميل، تفضل اطلع هنا. واحد ثالث برا مع الأخوة هنا. لا لا، اطلع فوق الكرسي، فوق الكرسي. محمد اطلع، محمد شهري اطلع بجواره عشان يكون بينكم الميكروفون. طيب يا اخوان، الآن هذا فعل بالتوحيد، هذا دلالة على أن كلمة التوحيد ثابتة. هذا الحديث في صحيح مسلم. الآن نريد أقسام التوحيد يا إخوان. أين؟ خلي وجهك كذا أخو السحب فيك، قدم شوية يا إخوان، اجلس على الكرسي، اجلس على الكرسي، استخدم الكرسي، اجلس معهم، اجلس معهم. نريد أن نتحدث عن أقسام التوحيد. فالتوحيد يمكن أن ينظر إليه من جهتين. الجهة الأولى من جهة ما يقوم به العبد، ماذا يقوم العبد به في التوحيد، والجهة الثانية من جهة ما يستحقه الرب سبحانه وتعالى من هذا التوحيد، من التوحيد. فمن جهة ما يقوم به العبد، العبد ما الواجب عليه في توحيد الله؟ ما هو أول شيء يقوم به حتى يكون موحدا لله؟ قبل العبادة الإيمان، الإيمان معرفة الله، العلم بالله. أول شيء يعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، أول شيء يعلم، فيحتاج إلى العلم بالله سبحانه وتعالى، أن يعرف الله سبحانه وتعالى معرفة ربه. أول خطوة أن يعرف ربه، وأن يعلم ما يستحقه الله سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات والأفعال، فهذا يسمى معرفة وإثبات، يسمى علم، يسمى خبر. فهذا توحيد المعرفة والإثبات، أول خطوة توحيد المعرفة والإثبات. هذا العمل حين يسمى التوحيد العلمي، التوحيد الخبري. ثاني خطوة أن يفرد الله سبحانه وتعالى بقصده وطلبه وعبادته، ولذلك سمى توحيد القصد والطلب. إذن العبد يقوم في التوحيد بأمرين: معرفة وإثبات، وقصد وطلب. فلذلك قسم التوحيد من جهة ما يقوم به العبد إلى قسمين: توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد والطلب. هنا يا أخوان ترون أنتم فريق، اجلس معهم يا شيخ، واحد ثالث اجلس معهم. ستكون هناك يعني أسئلة سريعة للمجموعتين، ونشوف يعني من مستحضر. فنبدأ بالمجموعة هذه لأنهم يبدو أنهم مستعدين. أعطيني أقسام التوحيد، كم أقسام التوحيد من جهة ما يقوم به العبد؟ ينقسم التوحيد إلى كم؟ خذ الميكروفون، احنا جلسنا ما نحن نتكلم الميكروفون. كم العدد وما هما؟ نعم تفضل احنا. نعم. وإثبات؟ نعم. تعيدون الأقسام؟ توحيد ماذا وماذا؟ أقسام التوحيد من جهة ما يقوم به العبد، ينقسم التوحيد إلى كم قسم؟ ما هما؟ توحيد المعرفة والإثبات، توحيد القصد والطلب. ومن جهة ما يستحقه الرب، الرب سبحانه وتعالى واحد في ربوبيته، واحد في ألوهيته، واحد في أسمائه وصفاته. إذن فأقسام التوحيد من جهة ما يستحقه الرب كم قسم؟ ثلاثة أقسام. ما هي؟ هات عيسى، هات أقسام التوحيد من جهة ما يستحقه الرب كم قسم؟ قسمين ولا ثلاثة؟ ما في بس تشاور. ما توحيد الربوبية، توحيد الإلهية، توحيد الأسماء والصفات. نعم جيد. الآن نريد أن نبين العلاقة، هنا توحيد المعرفة والإثبات، توحيد القصد والطلب، وهنا توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. أريد من المجموعتين الآن يعني يمكن تشاوروا، إيش العلاقة بين أقسام التوحيد من جهة ما يستحقه الرب ومن جهة ما يقوم به العبد؟ إيش الرابط بين هذين، بين يعني التقسيم بهذه الطريقة؟ ما الرابط؟ طيب جيد، استعدوا، نبدأ بالأخوان، إذا ما عرفوا نرجع لهم. إحنا ممكن بعد يعني خلوا اليوم هذا يستمر الأخوان. جيد، عامل معك الشهيزة، هذا جميل، تستطيع؟ طيب اخوان، ايش العلاقه بين الربوبيه الالوهيه الاسماء والصفات وبين معرفه الاثبات والقصد والطلب؟ ايش الرابط؟ خذ الميكروفون. يا سلام، يا سلام، لاحظتم يا اخوان المعرفة والإثبات يقابلها ماذا؟ الربوبية والأسماء والصفات، والقصد والطلب ماذا يقابلها؟ الألوهية. إذن فهما شيء واحد بمعنى واحد، لكن لماذا عبرنا باختلاف النظر؟ عندما نظرنا إلى ما يقوم به العبد سمينا معرفة وإثبات وقصد وطلب، وعندما نظرنا إلى ما يستحقه الرب قلنا ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، وكلاهما بمعنى واحد. المعرفة والإثبات ماذا يقابلها؟ الربوبية والأسماء والصفات، والقصد والطلب ماذا يقابلها؟ الألوهية. هذه أقسام التوحيد، هذه أقسام التوحيد بدعة ولا لا؟ هذه أقسام التوحيد، واختبرتم الناس بأقسام التوحيد وربوبية وألوهية وأسماء وصفات، صعبتم على الناس ولا لا؟ أعطوني جواب. لو جاءكم شخص وقال أنتم يا من تنهون عن البدع، يا من تزعمون المنهج السلفي الذي على ما كان عليه رسول الله وصحبه، أزعجتون أو أنتم كذا، وأنتم عندكم بدع، عندكم تقسيم للتوحيد وتختبرون الناس ألوهية ربوبية أسماء وصفات، والله عز وجل قال قل هو الله واحد، خلاص واحد، تختبرون الناس ربوبية وألوهية أسماء وصفات، وحين نأخذ الطالب ما يعرف الربوبية طيب صار مشرك ولا إيش؟ ما دليلكم على هذا التقسيم؟ ما دليلكم على هذا التقسيم؟ نبدأ بالمجموعتين ولا نجعل مجموعة أخرى تساعدهم؟ إيش رأيكم؟ هاتوا ثلاثة استريحوا، يلا ثلاثة يقومون، اجلس ثلاثة، من اللي يرفع يديهم يبغى يشاركوا يطلع، تعال يا شيخ، إيه تعال، أنت رفعت يدك تعال، اطلع اطلع هنا، ثلاثة هذولا طبعاً ليس ما أدري يقعد ثابت ولا يغير، تفضلوا ثلاثة اجلسوا. تفضل يا اخوان، هذا الكلام الذي سنقرأه، تجهز الاخوة صبح ثلاثة هنا، هذا الكلام لابن القيم رحمه الله في هذه الاقسام التي ذكرناها. قال فصل، هذا في كتابه اجتماع الجيوش الاسلامية في غزوة المعطلة والجهمية، قال فصل في التوحيدين اللذين عليهما مدار كتاب الله. قال وملاك السعادة، طبعا الجزمة عندي لازم أقرأ من هنا، قال وملاك السعادة والنجاة والفوز بتحقيق التوحيدين اللذين عليهما مدار كتاب الله، وبتحقيقهما بعث الله سبحانه وتعالى رسوله، وإليهما دعت الرسل صلوات الله وسلامه عليهم من أولهم إلى آخرهم. أحدهما التوحيد العلمي، هذا ذكرناه، التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي المتضمن إثبات صفات الكمال لله تعالى وتنزيهه فيها عن التشبيه والتمثيل، وتنزيهه عن صفات النقص، هذا اللي ذكرناه، ربوبية أسماء صفات. والتوحيد الثاني عبادته وحده لا شريك له، وتجريد محبته والإخلاص له وخوفه ورجاؤه والتوكل عليه والرضا به ربا وإلها ووليا، وأن لا يجعل له عدلا في شيء من الأشياء. بعد ذلك ذكر يعني السؤال اللي طرحناه عليكم، وهو أن هذا التقسيم الرد على هذا الأمر. نعم، واحد ثالث يقوم يسمع الشباب يجلس، واحد من الأخوان يشارك، قلنا نشوان تفضل نشوان، قلنا يا أخوان نبغى تفاعل لا تردد. ما في شيء، لأنه لو أنتم يعني كلكم مشايخ ما جيت درسته، أنتم طلاب علم، طالب العلم لا بد أن يتعلم ولا بد أن يخطئ ولا بد، نعم، فما في بأس، لأن تخطئ وأنت طالب وتستفيد أفضل من أن تخطئ بعد ذلك وأنت مدرس، نعم، فما في بأس يعني، والآن الخطأ مقبول، نعم. نسأل الأخوان، أعطونا اعطونا جواب يا اخوان. هذا التقسيم بالتوحيد بهذه المصطلحات ربوبيه والوهيه اسماء وصفات، من اين لكم هذا؟ تفضل يا شيخ. السؤال هنا الان، تقول معترفين بتوحيد الربوبيه، احنا الان نحاجك من اين اتيت بتوحيد اسم الربوبيه؟ السؤال الان من اين اتيت بهذا المصطلحات توحيد الربوبيه الوهيه اسماء وصفات؟ ازعجتموني يا سلفيه. من اين اتيت بهذا التفريق؟ من اين؟ لماذا تاتي بهذا التفريق؟ اما تتقي الله انت والسلف؟ تفضل يا اخوان. من اين اتيتم بهذا التفريق؟ عندكم جواب؟ هات الميكروفون، خذ الميكروفون، احنا جلسناكم هنا من اجل الميكروفون، شغل الميكروفون. ايوه تفضل. ايوه فين قال ربوبية؟ طيب ماشي. طيب ما زال السؤال قائم، السؤال قائم على هذه المصطلحات توحيد ربوبية ألوهية أسماء وصفات، أنا أريد هذه المصطلحات من أين أتيتم بها؟ ها تفضل يا أخي. بالاستقراء، أعطيني دليل واحد بس. الحمد لله رب العالمين، هذا الربوبية، أن الله هو رب العالمين، رب كل، رب العالم بأجمعه، والعالم هو كل من سوى الله، الله هو رب العالمين. ايوه حكم الرحمن الرحيم اسماء صفات، مالك يوم الدين اسماء صفات، ايوه اياك نعبد واياك نستعين توحيد الالوهيه، رد الله بالعباده. القران من اوله لاخره قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، هذا ايش؟ اسماء صفات. قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون، هذا ايش؟ الالوهيه. قل آيات كثيرة جدا، القرآن من أوله لآخره كله في التوحيد. هنا ذكر قال، يقول ابن القيم والكلام أيضا لابن تيمية قبله كثير، قد جمع سبحانه وتعالى هذين النوعين من التوحيد في سورتين الإخلاص، وهما سورة قل يا أيها الكافرون المتضمن للتوحيد العملي الإرادي، سورة قل هو الله أحد المتضمن للتوحيد العلمي الخبري، وسورة قل هو الله أحد فيها بيان ما يجب لله إلى آخر كلامه. التوحيد العلمي الخبري طبعا هذا الدم عن نساء الكلام. اسمعوا هذه الآية، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا أي توحيد؟ سيأتي الكلام عن هذا، ما زلتم من أول لقاء. طيب خلونا نرجع لهذه مرة أخرى. الآن خلونا نشرك الأخوان معنا، السؤال إليكم، توحيد الربوبية هو إفراد الرب سبحانه وتعالى بجميع أنواع العبادة، تشاور فيها صح ولا خطأ؟ الأخوة هنا تشاوروا مع بعض، توحيد الألوهية هو إفراد الإله، إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله مثل الخلق والملك والتدبير، صح أم خطأ؟ خلونا نشوف الأخوان بعدين نرجع. الجواب ها؟ تعريف خاطئ. الجواب عندكم تعريف خاطئ ولا صواب؟ استخدم الميكروفون، استخدم الميكروفون. تعريف صواب. إذن الإخوة يقولون توحيد الألوهية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله مثل الخلق والملك والتدبير، يقولون التعريف يعني التعريف خاطئ. وأنتم تراجعتم من أيوه. طيب جيد، خلونا نضبط هذه يا إخوان، نضبط هذه بحيث من يعني هو يقولون دورة تأصيلية، فنريد نعصل هذه الأشياء اللي تعتبر أساسية عندنا فتضبط. ربوبيا طالما تقول توحيد الربوبية، إذن الرب، الرب سبحانه وتعالى يعني ما معنى الرب؟ الرب هو الصاحب السيد الخالق المالك المدبر، إذن فتوحيد الربوبية نفرده بربوبيته لخلقه، فهو المنفرد بالخلق الملك التدبير، هذا توحيد الربوبية. من كلمة الرب تأتي بالتعريف، توحيد الربوبية يعني نفرد الله بربوبيته لخلقه بالخلق والملك والتدبير، وتوحيد الألوهية من التأله، ما يقوم به العبد تأله. نعم نعم، تأله هي العبادة، فإفراد الله بالتأله بالعبادة بجميع أنواع العبادة. واضح يا أخوان؟ طيب السؤال إليكم، انتبهوا، أعطوني صواب من خطأ، شاور أعطوني صواب من خطأ. توحيد الألوهية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعال العباد. شاور، توحيد الألوهية هو إفراد الله بأفعال العباد، صواب من خطأ؟ الأخوان تشاور أنتم. توحيد الربوبية هو إفراد الرب بأفعاله، نقطة. توحيد الربوبية هو إفراد الرب بأفعاله، صواب أم خطأ؟ نبدأ بالأخوان هنا، أعطونا إيش العبارة اللي قلناها، أعطونا صواب أم خطأ. نعم. بأفعاله، صواب أم خطأ؟ خطأ. لماذا؟ سلام. مثل الأكل، الشرب، الرياضة، نعم، النوم، وأحيانا بعض أفعال العباد محرمات. طيب كيف نضبطها؟ نقول ماذا؟ إفراد الله بالعبادة أو إفراد الله بأفعال العباد التعبدية التكليفية، لا بد أن تقيد. أما بأفعال العباد فقط هكذا، أو تقول بأفعال العباد مثل الصلاة والصوم والزكاة والحج تمثل حتى يفهم المقصود. أما تقل بأفعال العباد نقطة، هذا يكون فيها خطأ. الأخوة هنا، إفراد الله بأفعاله. طيب عندكم ملحوظة؟ توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله، نقطة. قالوا صواب. عندكم ملحوظة ولا ما توافقون؟ أحد يا أخوان عنده شيء؟ صواب كلامهم ولا صواب؟ طيب تفضل. إيش السبب؟ أيوة، الاستواء والغضب والرضا والمجيء. أيوة طيب جيد، أحسنت. يعني هذا ما نقول خطأ، يعني بهذا الشكل ما هو خطأ، نقول هذا تعريف عليه ملحوظة، فهو جامع غير مانع، جامع لجميع أفراد توحيد الربوبية، لكن لا يمنع من دخول بعض أفراد توحيد الأسماء والصفات فيه. أي نعم. مثل صفة الغضب والرضا والمجيء والنزول والإتيان والاستواء على العرش، هذه صفات فعلية لله، هي تدخل بباب الأسماء والصفات، فتقول هو إفراد الله بأفعاله مثل الخلق والملك والتدبير والرزق، الإحياء، الإماتة، أو تقول هو إفراد الله بالخلق والملك والتدبير، هذه الثلاثة الأمور شاملة لجميع أفراد توحيد الربوبية، إفراد الله بالخلق والملك والتدبير. طيب سؤال للمجموعتين مع بعض، هذا التعريف صواب أم خطأ؟ توحيد الربوبية هو إفراد الله بالخلق والملك والتدبير والتشريع، إضافة التشريع، إضافة صواب ولا خطأ؟ للمجموعتين، إضافة التشريع. يلا نسمع الأخوة هنا. ها تفضل، الميكروفون. نعم، العبارة صحيحة. نعم الأخوان هنا، التشريع، إضافة التشريع في تعريف توحيد الربوبية صواب أم خطأ؟ إذن التشريع ليس خاصا بالله، بل حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يشرع، وأيضا يمكن للبشر في مستقبل أن يشرع ولا لا؟ صواب. طيب يلا، من يرد على الأخوان؟ من ينبر لهم فيرد؟ هؤلاء الأخوان يبدو أنهم قانونيون نعم. هيا، يقول الأخ أن هناك الرسول صلى الله عليه وسلم مشرع معظم، وأيضا في مستقبل الأيام يوجد تشريعات يمكن أن يسن البشر وتكون مناسبة لحاجات العصر فكون تشريع، فالتشريع ليس خاصا بالله. طيب كيف ترد عليهم الأخوان يبغى يفهموا الآن؟ يقولون لا، أن ذكر لك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر. نعم تفضل يا أخي. أيوة أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ طيب الرسول صلى الله عليه وسلم نعم كلام النبي صلى الله عليه وسلم تشريع وهو من الله، كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم وحي من الله. طيب والفقهاء في عندما يجتهدون في المسائل الواقعة تشريع ولا مو تشريع؟ مو تشريع، هذا يقيسون الفرع على الأصل على الشرع. نعم فيجتهدون هذا اجتهاد في أن يلحقوا المسائل المعاصرة بأصولها وبأدلتها من الكتاب والسنة، لأن هذه الشريعة قال الله عز وجل أنها ما فرطنا في الكتاب من شيء وصالحة لكل زمان وكل مكان. فالتشريع ملك خاص حق خاص بالله. طيب إضافة التشريع في هذا التعريف صواب أم خطأ؟ هو صواب، لكن في الحقيقة إفراد الله بالخلق والملك والتدبير، التدبير تدبيران، تدبير للكون، فالله هو الذي يدبر الشمس والقمر ويجعل كل منهما يجري في مكانه، هذا تدبير كوني، وتدبير شرعي، فالله هو الذي جعل للناس شريعة يسيرون عليها. فإذا وقفنا عند التدبير فالتشريع داخل فيه، وإن أضفنا التشريع فنضيفه للتأكيد عليه ولخفائه على بعض الناس، ويظنون أن التشريع يمكن أن يكون للبشر، ويثيرون في هذا الزمان أن قضايا كثيرة يمكن أن يجعل الناس لهم تشريعات، وأن القرآن نزل منذ 14 قرنا فما يصلح لهذا العصر وهكذا. طيب جيد، هنا انظروا يا أيها الناس اعبدوا ربكم. الآن نريد الأخوة يشاركون معنا بشكل سريع، بشكل سريع خذوا الميكروفون معكم واعطوني. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، اعبدوا ربكم، هذا أي نوع من أنواع التوحيد؟ ألوهية. الذي خلقكم والذين من قبلكم؟ ربوبية، لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم؟ ربوبية. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون؟ ألوهية. وهكذا ستجدون كل الآيات شاملة لهذا. هذه أقسام التوحيد اللي ذكرناها نعطيكم إياها، أدلتها من القرآن والسنة كثيرة. إن ربكم الله، هذا تعريف توحيد الربوبية، إن ربكم الله من هو؟ الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. انظر أفعال الله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته، توحيد المعرفة والإثبات. ثم قال ألا له الخلق والأمر، هذا توحيد الربوبية، توحيد الربوبية نفرد الله بالخلق والأمر، الأمر الكوني والأمر التشريعي. نعم. ثم قال تبارك الله رب العالمين، ادعوا ربكم، هذا الألوهية. وهكذا تجدون آيات كثيرة، لأن كل ما تقرأون في القرآن طلعوا الربوبية والألوهية الأسماء والصفات، ستجدون القرآن من أوله لآخره في هذا. نعم نسرع في هذا. توحيد الأسماء والصفات هو اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى منفرد بأسمائه وصفاته. نأخذ يعني بعض الأشياء اليوم، لو طولنا عليكم إن شاء الله اللقاء القادم يعني يكون. يا إخوان أي متكلم في هذه الحياة فإن كلامه لا يخرج عن أمرين، هذا بالاستقراء، الكلام إما أن يكون خبر وإما أن يكون طلب من شيء. كلام أي متكلم إما أن يكون خبر وإما أن يكون طلب، والخبر يدور بين أمرين، إما أن يكون نفي وإما أن يكون إثبات. مثلا قل هو الله أحد، هذا إيش؟ خبر، خبر. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، يعني الله عز وجل يأمر نبيه بأن يخبر عن الله، الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، الله أحد، الله الصمد، هذا إيش؟ إثبات. لم يلد ولم يولد، هذا إيش؟ لم يكن له كفوا أحد، نفي. رأيتم كيف الخبر يدور بين النفي والإثبات، والطلب يدور بين الأمر والنهي، أيضا ندخل في الاستفهام وهكذا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم أمر، فلا تجعلوا لله أندادا. نعم. طيب، المستمع للخبر عادة، أي شخص يستمع للأخبار، إما ماذا أو ماذا، إما أن يصدق أو يكذب الخبر الآن. وبالنسبة للطلب، إما ماذا أو ماذا، يمتثل أو لا يمتثل. طيب، الآن أسئلة سريعة للأخوان. توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، من باب الطلب ولا من باب الخبر؟ سريع، من باب الخبر. توحيد الألوهية من باب الخبر ولا من باب الطلب؟ من باب الطلب. جيد. من الذي تحدث، من الذي أخبرنا بتوحيده وأمرنا بتوحيده؟ من المتكلم بالتوحيد؟ الله سبحانه وتعالى. ونحن نستمع إلى الله عز وجل في القرآن وفي السنة الصحيحة عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو يخبرنا عن نفسه نفيا وإثباتا. فنحن ونحن نستمع لكلام الله، فإننا إما نصدق أو أعطونا الجواب سريع. نشون السؤال، ونحن نستمع إلى كلام الله وهو يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد، إما أن نصدق أو نصدق. نعم، فلا يجوز التكذيب، التكذيب كفر، لأن المتكلم هو الله، فلا يسعنا إلا التصديق. طيب، كلمة أعلى من التصديق ما هي؟ الإيمان. الإيمان. فما الواجب علينا في توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات؟ سنطلب منكم الإعادة يا أخوان. الواجب علينا في توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات هو الإيمان بكل ما أخبرنا الله عز وجل به في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم نفيا وإثباتا من غير إلحاد في ذلك، لا بتحريف ولا تكييف ولا تنسيب ولا تعطيل، من غير إلحاد. ما الواجب علينا؟ نريد تعيدون يا أخوان، ما الواجب علينا في توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات؟ الواجب علينا هو الإيمان بكل ما أخبرنا الله عز وجل به في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم نفيا أو إثباتا من غير إلحاد في ذلك. والسبب لأن المتكلم المخبر لنا بأسمائه وصفاته وربوبيته والله، فوجب علينا الإيمان من غير إلحاد. يلا يا إخوان، من يعيد لنا؟ نبدأ بكم أنتم. ما الواجب علينا في توحيد الأسماء والصفات؟ خذ الميكروفون، حاول نفذ بس. هو الإيمان بكل ما أخبرنا الله عز وجل به نفيا أو إثباتا، أين؟ في الكتاب أو السنة الصحيحة، من غير إلحاد. يلا نشوان، هات عيد لنا ميكروفون. ما الواجب علينا في توحيد الربوبية الأسماء والصفات؟ في الكتاب أو السنة الصحيحة من غير إلحاد في ذلك. أحسنتم. عيدوا يا أخي مرة ثانية، هات واحد ثاني عيد. تفضل. نفيا أو إثباتا من غير إلحاد في ذلك. طيب، ما الواجب علينا في توحيد الألوهية؟ الواجب علينا هو الامتثال. انتبهوا الكلمة، الامتثال لما طلبه الله عز وجل منا فعلا أو تركا، من غير إشراك في ذلك، من غير اعتراض على ذلك. أن نفرد الله بما طلبه منا، أن نفرد الله بامتثال ما طلبه الله منا فعلا أو تركا، من غير إشراك في ذلك، من غير اعتراض على ذلك، مع بيان السبب، لأن الذي طلب منا ذلك هو الله، فلا يسعنا إلا الامتثال. هذا مهم يا أخوان، اضبطوا هذا. هذا تأصيل إذا أردت أنك تشرح أو أردت يصبح الأمر عندك واضح، لماذا أنت تتكلم بهذه الطريقة؟ واضح يا أخوان هذا؟ طيب، خلونا نأخذ الباب الأول حتى ننتهي منه. الباب الأول الآية الأولى قال، فقول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أريد الآن منكم بشكل سريع، والإخوة يساعدون هنا، أنا سأشرح معنى الآية وأنت تبين لي من خلال الآية كيف أن توحيد الألوهية مهم. هذا الباب الأول أراد به الشيخ محمد عبد الوهاب أن يبين أن توحيد الألوهية مهم. أريد منكم الآن أن تستنبطوا أنتم بأنفسكم. الإخوة الجالسين هنا كل واحد يكتب، والإخوة هنا يتكلم. نعم، سأشرح لكم الآية. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يخبرنا الله أن إرادته الشرعية، طبعا لله سبحانه وتعالى إرادة، سنتحدث فيها موضوع القضاء والقدر، كونية قدرية وشرعية دينية. أراد الله أن يكون في كونه الكفر والإيمان، أراد أن يكون في كونه الشرك والتوحيد، أراد أن يكون في كونه الطاعة والمعصية، هذه تسمى إرادة كونية. وأراد الله عز وجل من الناس أن يكون شريعة لهم التوحيد والإيمان والطاعة والخير. فأراد الله من عباده أن يمتثلوا شرعا توحيده، إلا ليعبدوني إلا ليفردوني بالعبادة. أين توحيد الألوهية في هذه الآية؟ السؤال كالتالي للإخوان، أين توحيد الألوهية في هذه الآية؟ وكيف تبين من خلال هذه الآية أن توحيد الألوهية مهم جدا؟ تخيل نفسك تقف تعظ الناس وتقول: أيها الناس، إن توحيد الألوهية في غاية الأهمية. يقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ينتظر الناس منك الآن وجه الدلالة، أتيت بالدليل؟ يعرف كيف استخرجت، كيف تنبهنا أن توحيد الألوهية مهم من خلال هذه الآية. أين توحيد الألوهية في الآية؟ وكيف تستنبط من هذه الآية وتذكر أهمية توحيد الألوهية؟ نبدأ بالأخوة، تفضل الميكروفون، ارفع صوتك. أين توحيد الألوهية في الآية؟ إلا ليعبدوني، إفراد الله بالعبادة، هذا توحيد الألوهية. أحسنت. يلا الأخوان هنا، كيف تبين أن توحيد الألوهية في غاية الأهمية؟ إلا ليعبدوني، هذا توحيد الألوهية. طيب كيف تبين من خلال الآية أن توحيد الألوهية مهم؟ ماذا تقول للناس؟ أيوة، طيب جميل. سعد نشوان، الآن أنت تلقي كلمة. يلا يا شيخ محمد، يا سلام. من أن توحيد الله مهم في غاية الأهمية، لأنه من أجله خلقنا الله سبحانه وتعالى. الحكمة الشرعية من وجودنا هو أن نفرد الله بالعبادة. أيها الناس، حققوا الحكمة من وجودكم بأن تأتوا بتوحيد الألوهية. توحيد الألوهية في غاية الأهمية، من أجله خلقنا الله. طيب نأخذ النص الثاني. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. طيب هذا النص، أين توحيد الألوهية فيه؟ أين توحيد الألوهية في النص؟ وكيف تذكر للناس أن توحيد الألوهية في غاية الأهمية وأنت تستدل بهذا النص؟ نشرح لكم بشكل إجمالي ثم نسمع منكم. هذه الآية قبلها قال الله عز وجل أن المشركين قالوا: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. يعني يحتجون بماذا؟ بالقدر، على معايبهم، على وقوعهم في الشرك. زعموا: نحن ولا أبانا ولا حرنا من دونه من شيء. كذلك فعل الذين من قبلهم. قال الله: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ الرسل بيّنوا لهم أن الشرك حرام، وأن الشرك يورد في نار جهنم، وأن المطلوب منكم التوحيد. الرسل بلغوا ذلك، وما من أمة إلا وقد أرسل الله لها الرسل يبينون لهم أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لكن فمنهم من هدى الله، ومنهم من حقت عليه الضلالة. فالذين هداهم الله امتثلوا هذا الأمر، والذين حقت عليهم الضلالة عاندوا وتكبروا حتى وقعوا في هذا الشرك. قال الله: فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إن تحرص على هداهم، على أن يكون من أهل التوحيد، فإن الله لا يهدي من يضل إذا كان اختار الضلال، وما لهم من ناصرين. يلا، أين توحيد الألوهية في الآية؟ وكيف تبين؟ أنتوا أعطونا أين توحيد الألوهية، ولا دائما نسهل عليكم؟ أنتوا وجه الدلالة، ها؟ أين توحيد الألوهية في هذه الآية؟ أن اعبدوا الله، أيوة، واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت كل من عبد من دون الله، يعني اعبدوا الله وحده ولا تعبدوا معه غيره. هذا توحيد الألوهية. أنت أمام الناس الآن، ما اسمك يا شيخ؟ عاقل. قام الشيخ عاقل يعظ الناس ويبصرهم بدينهم، فقال: أيها الناس، إن توحيد الألوهية في غاية الأهمية. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ينتظر الناس منك ماذا؟ وجه الدلالة. فماذا تقول؟ فهو من يقول مثل ما ذكر الأخ أن توحيد الألوهية في غاية الأهمية، فمن أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وكانت العداوة بين الرسل وأقوامهم وخلق الله الجنة والنار كلهم من أجل توحيد الألوهية. فيا أيها الناس تعلموا توحيد الألوهية وحققوه في نفوسكم وحققوه في مجتمعاتكم، لأنه من أجله أرسلت الرسل. قل النص الذي بعده، قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. هذه الآيات يا إخوان من سورة الإسراء، تأملوا معي الآيات أمامكم. بدأت هذه الآيات بقوله سبحانه وتعالى لا تجعل مع الله إلها آخر، هذا إيش؟ التوحيد. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. بعد ذلك قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ثم قال بالوالدين إحسانا، كلها أوامر، وآت ذا القربى ولا تجعل يدك مغلولة ولا تقتل أولادكم ولا تقربوا الزنا ولا تقتل النفس ولا تقربوا مال اليتيم وأوفوا الكيل ولا تقفوا ما ليس لك بعلم ولا تمشوا في الأرض مرحا، ثم ختمها ولا تجعل مع الله إلها آخر. وانظر بداها بماذا؟ لا تجعل مع الله إلها، وختمها ولا تجعل مع الله إلها آخر. 18 أمرا وهي كلها ابتدأها الله بماذا؟ بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، وختمها بماذا؟ بالنهي عن الشرك. أين توحيد الألوهية في هذه الآيات؟ هل الأخوة هنا أين توحيد الألوهية في هذه الآيات؟ ألا تعبدوا إلا إياه، هذا توحيد الألوهية، إفراد الله بالعبادة. صحيح أنت أمام الناس وتعظهم وهذه الآيات أمامك، كيف تبين وجه الدلالة من هذه الآيات؟ ماذا تقول؟ قضاه، قضاه وأمر به، حكم به. أن توحيد الألوهية قضاه الله على عباده وأمر به، حكم به، هذا واحد. الشيء الثاني أن الله يبدأ أوامره الإلهية بالأمر به لأهميته، انظر كيف. 18 أمر، ما هو أول أمر؟ ألا تعبدوا إلا إياه، لا تجعل مع الله إلها آخر، انظر كيف. ويختم دلالة على أهمية توحيد الألوهية. خذ النص الذي بعدهم، قال الله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه الآية تسمى آية الحقوق العشر، عدوا معي، واعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. كم حق على الإنسان؟ 10 حقوق. طيب أنت الآن تريد تستدل بهذه الآية على أن توحيد الألوهية مهم، وتريد أن تبين وجه الدلالة. أين توحيد الألوهية في هذه الآية؟ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واضح. وجه الدلالة، نعم، أن الله جعله أول الحقوق الواجبة على العبد. أول حق واجب على العبد هو توحيد الألوهية، أن توحيد الألوهية هو أول الحقوق. نعم. خذ النص الذي بعده، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. احسبوا هذه الآيات، 3 آيات تسمى آيات ماذا؟ الوصايا العشر، عدوا الوصايا يا أخوان. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، واحد، وبالوالدين إحسانا، نشوان خلي معك المضرحون، كل ما أقول شيء أنت قول الرقم، وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم إياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم وأوفوا الكيل والميزان بالقسط وإذا قلتم فاعدلوا وبعهد الله أوفوا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. 10. طيب الآن أنت أمام الناس تريد أن تذكر أن توحيد الألوهية مهم، أين توحيد الألوهية في آية الوصايا العشر؟ وكيف تبين أن توحيد الألوهية مهم؟ أين توحيد الألوهية؟ ألا تشركوا به شيئا، توحيد الألوهية. فتريد تقول للناس أن توحيد الألوهية مهم، ماذا تقول لهم؟ أول الوصايا التي وصى الله بها عباده التوحيد، توحيد الألوهية. فتوحيد الألوهية أول الوصايا التي وصى الله بها عباده. قال ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصيته النبي صلى الله عليه وسلم يعني على تقدير إيصائه فليقرأ هذه الآيات العشر، يعني حتى رسولنا صلى الله عليه وسلم لو وصى سيوصي بهذه الوصايا العشر، وأول وصية فيها ما هي؟ هي توحيد الألوهية. نأخذ آخر نص نختم بهذا اللقاء عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. النبي صلى الله عليه وسلم يردف، يركب الحمار ويردف خلفه، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. فقال يقول معاذ: فقال لي يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذبهم، أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلون. أخرجه في الصحيحين. حق الله على العباد قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا ماذا يسمونه؟ توحيد الألوهية. وحق العباد على الله، هذا الفضل المترتب على ذلك أن الله لا يعذبه، الموحد لا يعذبه الله. قلت: يا رسول الله، لا، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا، يعني على هذا الوعد الإلهي فيتركوا الاستكثار من النوافل وكذا. أو أن بعض الناس قد يفهم هذا النص على غير وجهه، فيظن أنه لو ارتكب الكبائر أنه يسلم من العذاب. لا، ليس المقصود بهذا الحديث. الحديث: الذي يعبد الله وحده لا شريك له، هذا الذي يعبد الله وحده لا شريك له ويحقق هذا التوحيد، تحقيقه للتوحيد سيمنعه من أن يموت مرتكبا للكبائر، مصرا على الصغائر، وبالتالي يحرم، تحرم بشرته على النار. لكن الذي يموت عليه كبائر ولم يتب منها فهو يوم القيامة تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ومع هذا بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يعني أصبح الناس يعرفون هذا الدين وانتشر هذا الدين، أصبح يبشر ويأمر، يأمر أبا هريرة أن يبشر الناس بهذا الوعد إذا فهم على وجهه. نأخذ يعني بشكل سريع المسائل، أن بعض الإخوة يقولون دائما نشرح الكتاب ولا نأتي للمسائل، فنمر عليها مرور سريع. قال: المسألة الأولى، الحكمة في خلق الجن والإنس ما هي؟ اللي أخذها من قوله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الثاني أن العبادة هي التوحيد، لأن الخصومة فيه، يعني يقصد أن توحيد الربوبية وأن الله المنفرد بالخلق والملك والتدبير ليست فيه خصومة كبيرة، وإن كان فيه يعني تقصير في هذا الفهم، لكن ليست فيه الخصومة فيه، وأن الله موجود وأنه هو الخالق، ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقول أن الله. الثالثة أن من لم يأتي به يعني بهذا التوحيد، توحيد الألوهية، لم يعبد الله، ففيه معنى قوله تعالى: ولا أنتم عابدون. الرابع، الحكمة في إرسال الرسل، لقد بعثنا في كل